بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا كريم. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في باب الشهادات تنبيه. قال شيخنا: ظاهر كلامهم قبولها من ولد العدو، ويوجه بأنه لا يلزم من عداوة الأب عداوة الابن. لو جاء عدو ليشهد على شخص في المحكمة لأي مسألة من المسائل، لا يقبل القاضي شهادته بسبب عداوته. لكن لو جاء فرعه، إذا كنت تخاصم شخصا فهل تخاصم ولده؟ كذلك إنك لا تخاصم أصله، فإذا شهد أصل عدوك يعني والده، جده، أو شهد ابنه أو حفيده فهذا جائز. قال شيخنا: ظاهر كلامهم قبولها من ولد العدو. إذا من العدو لا تصح، من ولده تصح، من أبيه تصح، من حفيده تصح، يعني من ولده مباشرة وإن نزل، والأب وإن عال. قال بعد ذلك فائدة: حاصل كلام الروضة، هذا للشيخ النووي، وأصلها وأن من قذف آخر لا تقبل شهادة كل منهما على الآخر وإن لم يطلب المقذوف حده. عندنا القذف هو تعيير شخصا بالزنا، هذا الأصل في مسألة القذف. عيره في مسألة من هذا فقال فاعل مفعول إلى غير ذلك. عند ذلك يجب على الحاكم أن يقيم الحد على القاذف إذا طالب به المقذوف. معنى هذا أن الحد هنا حق لله أم هو حق للشخص؟ هذا حق لآدم طبعا بأمر من الله عز وجل. إذا طالب المقذوف أن يحد القاذف قذفه الإمام 80 جلدة. الآن هذا بحث. البحث الثاني يتعلق بالشهادة. لو يعني هنا أن من قذف آخر لا تقبل شهادة كل منهما على الآخر، يعني لا القاذف على المقذوف ولا المقذوف على القاذف، لأنه تولدت من وراء القذف، سواء أقيم عليه الحد أو لم يقم عليه الحد تولد من ذلك عداوة، وهذه العداوة تمنع من صحة الشهادة. قال: وكذا من ادعى على آخر أنه قطع عليه الطريق. طبعا قطع الطريق كبيرة من الكبائر، سواء كان للإخافة أو كان للنهب أو كان للقتل والإخافة والنهب إلى غير ذلك. كيفما كان قطع الطريق يعتبر كبيرة من الكبائر، فإذا ادعى واحد على آخر أنه قطع له الطريق وأخذ منه ماله، عند ذلك لا تقبل شهادة لا الآخذ على المأخوذ ولا المأخوذ من الآخذ، كلاهما لا تقبل شهادتهما على الآخر، فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر. قال شيخنا: ينتج من هذا، هل نعدد كل الآن الأشياء التي تفسق الناس؟ لا. قال شيخنا: يؤخذ من ذلك أن كل من نسب آخر إلى فسق اقتضى وقوع اقتضى هذا الفسق، يعني اقتضى وقوع عداوة بينهما، فلا تقبل الشهادة من أحدهما على الآخر. من يدعي على آخر عمل مفسق، أي عمل مفسق، من فعل كبيرة أو إصرار على صغيرة، عند ذلك لا تقبل شهادته عليه فقط، على هذا الشخص، لا هو عليه ولا الفاعل الآن على الذي شهد عليه لترتب العداوة القائمة ما بينهما. نعم يتردد النظر في من اغتاب آخر بمفسق، ما ادعى عليه وإنما اغتابه بمفسق، عند ذلك قال نعم يتردد النظر في من اغتاب آخر بمفسق يجوز له غيبته به وإن أثبت السبب المجوز لذلك. يا ترى ما حكم هؤلاء الذين قلنا إن الغيبة حرام وإنها تجوز في بعض المواطن كالقضاء والتظلم، نعم ولبيان الحقوق والاستفتاء، إذن لو كان هذا أيضا النتيجة في هذا التردد أن الذين سئلوا من العلماء أجابوا بأنه هذا يحمل على حمل شهادة باطلة فلا يجوز أن يشهد أحدهما للآخر. بعد ذلك قال الشيخ فرع: تقبل شهادة كل مبتدع لا نكفره ببدعته. ما معنى أولا البدعة؟ البدعة في الحقيقة عندما نصف الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، معنى بديع أن الله يخلق على غير مثال سابق، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وخلق كل شيء في هذا الوجود في أبهى وأحلى وأجمل وأتقن صورة، خلقه الله سبحانه وتعالى به. لكن عندما نقول مثلا لأي صاحب حرفة من الحرف اصنع كرسي طاولة خزانة كذا ابن بيتا، ماذا يفعل في هذه الأحوال كلها؟ ينظر إلى ما هو موجود فيأخذ من هذا شيئا ومن هذا شيئا ثم يركب شيئا جديدا. إن الذي يأخذ من الدين ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا متبع لدين الله عز وجل، ومن أحدث في دين الله شيئا ليس على نظام دين الله عند ذلك ماذا نقول؟ هذا مبتدع، يعني ابتدع شيئا في الدين لا الدين لا يقره. ولذلك قال تقبل شهادة كل مبتدع. نعم هؤلاء بعض الأشياء عندما نقلت الكتب كتب الأقدمين إلى اللغة العربية أخذ بعض الناس ينكرون بعض صفات الله تبارك وتعالى، فمثلا أثبتوا لله أنه حي عليم قادر مريد سميع بصير متكلم، نعم كل هذه الصفات أثبتوها، لكنهم لم يثبتوا صفة العلم، قالوا عليم ولم يثبتوا صفة العلم، قالوا سميع ولم يثبتوا صفة السمع، قالوا متكلم ولم يثبتوا صفة الكلام، قالوا مريد ولم يثبتوا صفة الإرادة. إذن هذه أنكروا بعض صفات الله تبارك وتعالى، وكذلك أنكروا خلق أفعال العباد. معنى ذلك أن الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه. طبعا لا نقول بهذا المعنى أن الإنسان من حيث القوة والإرادة، لو فصلنا هذا الأمر يعني كل قوة أودعها الله تبارك وتعالى في الإنسان هي من عند الله تبارك وتعالى، ولكن الله على أي شيء يحاسبنا؟ إذن إذا كان كل شيء كان من قبل الله تبارك وتعالى، من هنا أخذ الناس ينفصلون. يا ترى آخر توجه في العمل، طبعا أنت عندك قدرة على المشي، إما أن تمشي إلى المسجد وإما أن تمشي إلى خمر، القدرة على المشي من أودعها فيك؟ الله تبارك وتعالى. الله يحاسبنا على هذا الجزء الاختياري. طبعا التفصيل هذا الدقيق في هذه المسألة، بعضهم يقول إن الله خلق أفعال العباد كلها ونسب حتى هذه الجزئية، لكن هذه فيها خطر كبير. الخطر الكبير أنه إذا كان هذا الخلق وهذا الإجبار، معنى ذلك جعلوا الله سبحانه جعل العبادة عبارة عن ريشة في الهواء يأخذها الهواء كما يشاء، وكذلك العبد هكذا يكون مجبورا، كذلك لا هذا ما رضينا به، وكذلك أن يكون مختارا كل شيء كذلك هذا، ولكن هذا غير مقبول. ولكن هنالك مسألة، أننا نعلم يقينا أن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى فينا وأوجد فيه القوة وأوجد فيه الاتجاه، لكنه يحاسبنا على توجهنا، وإلا لو كان الله يوجهنا إلى شرب الخمر فكيف يحاسبنا على ذلك؟ كيف يوقعنا ثم يحاسبنا؟ هذه مسألة ينبغي أن نفكر فيها قليلا. فإذا كان أمثال هؤلاء هذا الخلاف لا نجد له دليلا في كتاب الله تبارك وتعالى صريحا، عندما نفوا بعض صفات الله قالوا نحن نؤمن، قال وهو السميع العليم، آمنا سميع وعليم، لكن الله عز وجل لم يثبت صفة السمع، هكذا قال المعتزلة. نعم أهل السنة يقولون لا بد للسميع من سمع، لكن هذا السمع لا ندري كنهه ولا ندري ما هو، ولكن هذا الخلاف الذي حدث. هؤلاء تقبل شهادتهم؟ نعم هؤلاء تقبل شهادتهم. لماذا؟ لأن هؤلاء، هل يجوز بعض الناس ينكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ فهل ينكر آية صريحة في كتاب الله عز وجل إلى ربها ناظرة؟ قالوا هذه تؤول، ما تأويلها؟ إلى نعيم ربها، هكذا يقول المعتزلة. أهل السنة يقول ممكن، قالوا لنا كيف يمكن والنظر يحتاج إلى إحاطة، والله لا يحاط به ولا يحيطون بشيء من علمه، الله لا يحاط به كيف؟ قالوا ومنه أن ينظر بالأبصار، لكن بلا كيف ولا انحصار، عيننا في الآخرة غير عيننا في الدنيا، الجهات في الآخرة غير الجهات في الدنيا، أحوال الرؤيا تختلف عن أحوال الدنيا، الله وعدنا ونحن لا نعلم حقيقة هذا الوعد، فإن الله يكرمنا يوم القيامة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ما دام هؤلاء لا يستحلون الدماء ولا يستحلون الأموال فتجوز شهادتهم. أما الذين يقولون مثل فئة كانت تسمى الخطابية، قالوا بأن جعفر الصادق هو عبارة عن إله، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم مطلقا. كذلك الذي يكذب مثلا، كالذي ينكر العلم لله عز وجل كالفلاسفة، بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها وهي حقا مثبتة، علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة، يقولون إن الله تبارك وتعالى يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، يعني يعلم أنه يوجد ماء مثلا ولكن لا يعلم عدد حبات المطر، لا يعلم عدد مثلا مكاييل البحار بالجزئية، لا يعلم عدد الشعر الذي في رأسك، لا يعلم عدد حبات الرمال، هذه الجزئيات مثلا هذه ينكرونها، يعلم أنه يوجد شيء لكنه لا يعلم هذه الجزئية، ويقولون إن هذا العالم الذي نعيش فيه عالم قديم لا أول له، لا قديم إلا الله تبارك وتعالى، ونعني بالقديم الذي لا أول له، ويقولون إن الأرواح هي التي تحشر ولا تحشر الأجسام، ونحن نرد عليهم فنقول إن الذي خلق أول مرة قادر على أن يخلق من شيء مرة ثانية سبحانه وتعالى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن تقبل شهادة كل مبتدع لا نكفره ببدعته، أما إذا كان يكفر كهذا الذي جعل من جعفر الصادق إلها والذي أنكر على الله تبارك وتعالى علم الجزئيات وأنكر حدوث العالم وأنكر البحث والحشر والجزاء، كل هؤلاء إذن هؤلاء لا تقبل شهادتهم. أما الجماعة الذين لا يخرجون عن الملة وبعد ذلك نقول ولا نلحقهم بالكفار، نرث منهم ويرثون منا، عند ذلك حكمهم أن شهادتهم تقبل. بعض يعني الناس ربما يقذفون السيدة عائشة وقد وردت براءتها في القرآن الكريم، فمن قذف السيدة عائشة رضي الله عنها عند ذلك لا تقبل شهادته. السبب في هذا أن الله سبحانه وتعالى برأها في كتاب الله عز وجل، ومن يقذفها يكذب آية في كتاب الله عز وجل، لا لقذفها بل لتكذيب آية في كتاب الله عز وجل معلومة من الدين بالضرورة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، الله سبحانه وتعالى حكم عليهم باللعن وحكم عليهم بالطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، ولذلك هؤلاء يكفرون لأنهم أنكروا شيئا معلوما من الدين بالضرورة. ولقد كان بعض المحدثين عندما يحدث عن السيدة عائشة رضي الله عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من السماء، وذلك من أجل أن يثبت هذا الأمر. نعم، تقبل شهادة كل مبتدع، لا نكفره ببدعته. وإن سب الصحابة، سب الصحابة هذا لو أردنا بالنسبة للفتن، إن الصحابة يعني عدول لكنهم غير معصومين. أما وقد ورد تكفير من سب الشيخين يعني أبا بكر وعمر عند ذلك، فورد في تكفيره وعدم قبول شهادته. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء هؤلاء الذين يعني مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان بعد النبي أنبياء لكان أمثال هؤلاء أمثال أبي بكر وعمر أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي قال وهو خاتم الأنبياء والمرسلين: لا نبي بعد. قال: وإن سب الصحابة رضوان الله عليهم كما في الروضة، وادعى السبكي والأذرعي أنه غلط، وترد من مبادر بشهادته قبل أن يسألها ولو بعد الدعوة لأنه متهم، نعم لو أعادها في المجلس بعد الاستشهاد قبل. عندنا في الصحيحين طبعا يوجد عندنا أدلة، هذه الأدلة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون. معنى ذلك هذا مقام ذم عظيم لهم. قال أيضا في صحيح مسلم: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته هذا قبل أن يسأله، وقال: ألا أخبركم بشر الشهود. طيب كيف يكون هذا من خير الشهود وكيف يكون من شر الشهود؟ الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين فقال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم. عندما نقول إنه آثم معنى ذلك لو توقف حكم في المحكمة وفي القضاء على شهادتك وأنت قصرت في الشهادة فأنت الذي تقف عائقا ضد الحق ولا تدلي بشهادتك، معنى ذلك الآن لن ينتصر الحق بسبب عدم البينة والبينة معك، هنا أنت من خير الشهود لأنك تحق الحق وتبطل الباطل. أما إذا جاء إنسان والقضية سليمة تماما وفيه شهود كتر غلبه وبعد ذلك جاء ليشهد لكن شهادته شوشت كل هذه الشهادات، ولقد قلنا في باب الشهادة التي نحن فيها إن الإسلام لا يقر زيادة في الشهادات، يعني إذا جاءنا إثنان عدو مثلا عدلان عند ذلك نقبل شهادة ولا فرق أن يأتي ثالث ورابع وخامس وعاشر، ما دام ثبت الحق بشاهدين فلا نحتاج إلى أكثر من ذلك. وترد من مبادر بشهادته، عرفنا من هو الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر الشهود قبل أن يسألها أو يسألها ولو بعد الدعوة لأنه متهم، نعم لو أعادها في المجلس بعد الاستشهاد قبلت، يعني قبلت الشهادة المعادة أمام القاضي، إلا في شهادة حسبة وهي ما قصد بها وجه الله تعالى، فتقبل قبل الاستشهاد ولو بلا دعوة. نعم، عندما يكون ذلك مطلوب منه في هذه المسألة الأجر والثواب من قبل الله تبارك وتعالى، فهذا لا خلاف فيه أبدا، لأن الشاهد هنا ما أراد إلا أن يظهر الحق وأن يبطل الباطل، وليس له أي مسألة أو أي غرض في مسألة الشهادة سوى التزام أمر الله تبارك وتعالى. قال: في حق مؤكد لله تعالى وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي كطلاق رجعي. يعني إنسان امرأة، الأصل في الطلاق الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. من المؤسف اليوم أننا نرى نساء المسلمين هم الذين يقفون على أبواب المفتين ويسألون عن أحكام الطلاق، بينما لا نجد الرجال يسألون عن ذلك، وكأن المرأة تخاف على نفسها والرجل لا يخاف على نفسه. عدد الذين يسألون من النساء أضعاف مضاعفة كثيرة مقابل الرجال، سواء كان ذلك بالسؤال المباشر أو بالقضاء أو بتقديم فتوى أو بالهاتف إلى غير ذلك. ما أن الطلاق لمن؟ الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. فنسأل نحن الرجل: ماذا قلت؟ لا نسأل المرأة: ماذا قيل لك؟ أما المرأة نسألها: متى ابتدأت عدتك؟ ماذا رأيت من الدماء؟ ماذا رأيت من الأطهار؟ مثلا كم يوم لك؟ عند ذلك فالله سبحانه وتعالى قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لأن الله سبحانه وتعالى أيضا ربط الطلاق بأي شيء؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن المرأة مؤتمنة على عدتها، لا يستطيع أحد أن يقول عنها حاضت طهرت حاضت طهرت وانتهت عدة إلا هي، فهي مؤتمنة على هذا الأمر. فإذا جاء إنسان وسمع طلاقا من رجل وكان قد دخل بزوجته وشهد أن هذا الطلاق الطلاق الذي سمعه، فإن كان أول فيسمى طلاقا رجعيا أول، طبعا إذا كان مدخول بها، ويسمى طلاق رجعي ثاني إذا كان قد طلقها بعد الدخول مرة. وعندنا يلحق المعتد طلاق، يعني لو أكد الطلاق مرة ثانية ثم بعد ذلك جدد هذا الطلاق وهو هي في العدة، فإنه يلحقها طلاق ثان وثالث وتبين بعد ذلك. ولكن هذا من الظلم، وهذا لا حاجة له به، لأنه بعد ذلك هو النادم على هذا الفعل. وهنا أشير إلى مسألة أنا أحب أن تنتشر بين الناس وأن تبلغوها، خاصة أبناءكم. إن كثيرا من الناس من الشباب اليوم قبل الدخول يفعلون أحد أمرين اثنين، هذا يؤدي إلى عدم صحة الزواج. الأمر الأول أنه أحيانا يغضب مما يسميها خطيبته، وهي بعد العقد وقبل العرس، أحيانا يغضب منها فيحلف عليها طلاقا، ثم بعد ذلك يقول: راجعت لك يا أخي، هذا طلاق بائن لا يقال فيه راجعت زوجتي، تحتاج إلى عقد جديد. عندما يسألني فأقول له: لابد أن يأتي يعني والدها وهو الذي يعقد لك هذا العقد. يقول: إذن والله بيقلعني مثلا، لا يستقبلني، لا يرضى بي. قبل الزواج أنت تطلق، بعد الزواج ماذا ستفعل؟ هذه مشكلة أولى. إذن لابد أن ننظر إليها بعين الواقعية تمام. فمن طلق قبل الدخول يدخل على زوجته ليست زوجة زينة، هذا طيلة حياته، لا الأولاد أولاده ولا الزوج زوجته ولا الإرث ولا شيء ولا النسب إلى غير ذلك. كل من طلق قبل الدخول ولم يجدد عقده، فإذا هذا لا يسمى زواج ويسمى زينة. الأسوأ من هذا أن كثير من الجهلة ماذا يفعلون؟ وهذا بحث في الطلاق ما له علاقة بالشهادات، لكن من أجل أننا ربما نسمع فنشهد. نعم، أيضا بعضهم يكفر بالله تبارك وتعالى، يسب الدين يسب الله، هذا يكفره حتى ولو عاد إلى صوابه. لأن المرأة لو كان الإنسان متزوج وداخل وكفر معنى ذلك الزوجة يحدث فراق بينه وبين زوجه، لكن الزوجة الآن في حالة عدة، صحيح؟ معنى ذلك إذا تاب في حالة العدة لا مشكلة، تاب استغفر أناب إلى الله عز وجل تشهد من جديد، يعني لا يوجد شيء. أما المشكلة إذا كانت هذه الزوجة ماذا لم يدخل بها الآن، معنى ذلك بسبب الكفر صار فراق بينه وبينها، صار فسخ لهذا النكاح، يحتاج إلى تجديد العقد، وإن لم يحسب هذا طلاق لكنه يحتاج إلى تجديد العقد. كم عدد الشباب الذين يفعلون هذا الفعل وبعد ذلك يتزوجون ويظنون أنهم عقدوا على زوجاتهم، وهذا كله باطل وحياتهم كلها باطلة. لذلك يعني كثير من الناس اليوم يترتب شيء على شيء، ندعو الله فلا يستجيب لنا، من أفعالنا، من إقراراتنا، مما يكون يعني حولنا، ومع هذا لا نتقي الله ربنا سبحانه وتعالى. إذن قال إلا في حق مؤكد لله تعالى، وهو ما لا يتأثر برضا الآدميين كطلاق رجعي، كطلاق رجعي أو بائن، يعني شهد أن فلانا طلق أمام القاضي، عند ذلك القاضي يطلق، سواء أقر، يعني إذا جاء شهود يشهدون على رجل أنه قد طلق زوجته، عند ذلك القاضي يفرق، سواء رفعوا دعوى أم لا، يفرق بينهم بين الزوجين. قال أو بائن، البائن الذي لا رجعة فيه، وهو إما أن يكون طلاق قبل الدخول، أو أن يكون بخلع، أو يكون قد استوفى ثلاث طلقات. قال وعتق، إذا قال رجل لعبده أنت حر لوجه الله تعالى، أو أنت عتيق، أو لا سلطان لي عليك، أو مثلا حبلك على غاربك مثلا، أو يعني ليس لا سلطان لي عليك إلى غير ذلك، هذا يسمى عتق. طبعا هنالك ألفاظ في العتق، تسمى هذه الألفاظ صريحة، وألفاظ تسمى كناية. الكناية تحتاج إلى نية واستيلاد. كان السابق طبعا الله سبحانه وتعالى قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإذا وطئ الإنسان أمته لا يحتاج إلى عقد، لأنك عندما تعقد على زوجك ماذا تملك من هذه الزوجة؟ تملك بضعها فقط. أما عندما تشتري أمة فإنك تشتريها من رأسها إلى آخر شيء في قدم، لا تحتاج إلى عقد، فتتمتع بها كيفما شئت. المرأة لا تملك منها إلا أنك يعني يباح لك البضع، أما بقيتها فهي حرة لا تملك منها شيئا يعني. ولذلك إذا الرجل وطئ هذه الأمة فحملت منه صارت مستولدة، وما صارت مستولدة صارت أم ولد، وأم الولد تصبح حرة عند موت سيدها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد، معنى ذلك لأنها آيلة إلى أي شيء؟ إلى الحرية. قال ونسب، شهدنا بنسب. ما هو النسب؟ فلان تزوج فلانا وولدت منه، ولم ينكر هذا الولد، كل ولد جاء على فراش الزوجية ينسب إلى الزوج، رضي أو لم يرضى، إما أن يلاعن وإما أن ينسب الولد إليه. وعفو عن قواد، إنسان قتل إنسان، جاء أحد الورثة فقال نحن نرضى بالدية، فشهد شاهد بذلك، عند ذلك ننزل من القتل بالقصاص إلى الدية. أو جاء عفو مجانا، ممكن قال نحن لا نريد أن نأخذ شيئا مقابل دم قريبنا، دم والدنا إلى غير ذلك. وبقاء عدة، امرأة مات عنها زوجها، هي تقول انتهت من العدة، هذه مسألة، إن لم تكن حامل فعدتها بأي شيء؟ يعني لا يكون إلا بشيئين، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، ولو بعد دقيقتين تنتهي. من جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأن زوجها قد مات ووضعت حملها، قال انكحي من شئت، انتهت العدة. أما التي ليست حامل ولم تضع فعدتها 4 أشهر و10 أيام مثلا، والله انتهت، مات في عيد الفطر، تأتي الآن وتقول انتهت عدتي، كيف تنتهي عدتك؟ إذن لابد من الشهادة بانتهاء العدة أو ببقائها، معنى ذلك ببقائها نحسب من تاريخ وفاته حتى الآن، فإن لم تبلغ 4 أشهر و10 ماذا تشهد؟ بعدم انتهاء العدة. كيف يكون ذلك؟ يعني لو حضرنا مجلس عقد ونعلم أن الزوجة قد توفي عنها، وكان هذا لا توجد فترة ما بين الوفاة وما بين العقد، لا يجوز لنا أن نشهد ولا أن نقر بهذا العقد، لأن هذا العقد باطل لأنها ضمن العدة. وهذا يحدث، يعني امرأة تسألني عن ذلك، بعد ذلك تبين بعد هذا السؤال وسؤال محامي معها تريد أن تعقد، وبالفعل تزوجت، تسمت ذلك زواجا، بعد التحقق في المسألة أقرت بأنها ضمن العدة كان يجامعها، معنى ذلك هي زانية، وهي يعني قبيحة إلى آخر درجة، ما هذه لا تنتهك حرمات الله تبارك وتعالى. فهذا أحيانا يسألون، والواقع أنهم يعرفون أنهم قد أخطأوا في ذلك، ولو كان هذا الرجل سيكون زوج المستقبل لا بد من انتهاء العدة ولا بد من عقد صحيح، هذا العقد باطل وهذا الأمر يعتبر كل واحد منهما. بالنسبة إليها مآلها إلى الرجم في شرع الله تبارك وتعالى، نحن لا علاقة لنا بهذا. العلاقة إذا أقرت، هي تقر، إذا أقرت بالزنا فعقوبتها الرجم حتى الموت. الذي يقيم هذا الحد الحاكم فقط، وأعان الله الحكام، أنا أقول كثيرا هذا الكلام، أعان الله الحكام، فإنهم سيسألون يوم القيامة عن كل حد لم يقيموه في هذه الحياة الدنيا. فلا يفرح إنسان بتولي منصب من القضاء فما فوق، يعني لأنه سيحاسب يوم القيامة لما قصر في هذا الأمر. ولذلك يعني هؤلاء ستأتي صحائف أعمالهم إن لم يشملهم عفو الله تبارك وتعالى تجعلهم يعني في أسفل سافلين، بدل من أن يكونوا في أعلى عليه. هذا لذلك سيدنا عمر خاف من هذا المنصب، وكان يقول يكفي آل الخطاب واحدا يوم القيامة، يحاسب بأنه كان زعيما، كان خليفة، كان حاكما يحكم بين الناس، لأنه سيحاسب عن كل صغيرة. وعندما قيل له هات عنك، يحمل كيس الطحين على ظهره وينقله إلى بيت من بيوت الناس الفقراء، قال هات عنك، قال أتحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ لذلك وقف موقفا رائعا في هذه المسألة، ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها، انقضاء العدة أيضا بالشهادة، يعني إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا فهذا إما أن يكون هذا بأقل الدرجات، يعني لا يمكن إلا بأقل الدرجات 32 يوم. كيف يكون طلقها وكانت في حالة طهر، مباشرة جاءتها حيضتها، على الأقل أقل الحيض يوم وليلة، ثم طهرها وأقل طهر 15 يوما، ولو تكرر هذا عند ذلك صار بده 16 يوم تانية، عند دخولها في الحيضة الثالثة عند ذلك انتهت من عدتي. هذا أقل ما يقال، أما أن تأتي واحدة وهي تريد بالأيام أن تقول أقل من ذلك لا يسمح لها لا بشهادة ولا بغير شهادة، أما بالأيام فلا بد من 3 أشهر إذا كانت لا تحيض، وإن كانت حاملا فبأي شيء بوضع الحمل. قال وبلوغ، البلوغ معروف بالسن ب15 سنة، هذه ينبغي أن تكون قمرية لا ميلادية، نعم سواء كان للمرأة أو للرجل، وإن كان بالاحتلام إذا أمنى الرجل، أمنى يعني أنزل المني، هلا يفهم أمن الحاج دخل في منى، بيختلف بين هذا وما بين هذا، الفعل يعني يتشابه باللفظ، نعم. وإذا فإذا كان قد احتلم أو حاضت الجارية أو حملت الجارية، لو زوجت قبل البلوغ فحملت، معنى ذلك لا تحمل إلا عن بلوغين، فهذا سبب للبلوغ. وإسلام أن نسمع منه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكفر كذلك، الكفر والردة والعياذ بالله إنما يكون إما بالقول وإما بالفعل وإما بالإقرار. أما بالقول فأن يسب الدين، يسب الله مثلا إلى غير، بالفعل أن يسجد لصنم، أن يرمي المصحف في قاذورات، نعم. وأما بالإقرار وهذا ما يخطئ فيه ناس اليوم تحت اسم تقارب وما شابه ذلك، يخطئ كثير من الناس، يقوم بعض الناس فيتكلم من غير المسلمين بكلمة كفر والعياذ بالله، بعد ذلك ترى الناس يضحكون وربما يصفقون، وربما ترى على بعضهم العمائم وهم لا يعرفون لماذا وضعوها على رؤوسهم. هل هي عبارة عن تقليد أم هي لا تحمل رؤوسا حقيقية؟ لأن الواقع إذا تكلم بكلمة الكفر الله سبحانه وتعالى نهانا أن نجلس معهم، فلا تخوضوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في نعم. إذن هذا الأمر نهانا ربنا سبحانه وتعالى عنه، فكيف إذا ضحكنا وقررنا وصفقنا إلى غير ذلك؟ فهذا إقرار على الكفر، والإقرار على الكفر كفر، فينبغي علينا أن نتقي الله في هذا. ووصية كان أوصى مثلا إنسان إما لبعض الناس أو لوقف أو لأي جهة عامة، معنى ذلك وهذا قبل توزيع التركة لابد أن نقوم بالوصية، وهذه الوصية إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، زيادة تستطيع أن تتصرف بها بعد الموت شريطة ألا تكون لوارث. قال ووقف لنحو جهة عامة، وقف لا يشترط الوقف فقط للمسجد، قد يكون وقف مثلا للمسجد، وقف للتعليم، وقف للجهاد في سبيل الله، حتى ولو وقف صالة للأغنياء ممكن، ليست هنالك مشكلة، وقف لجهة عامة. وحق لمسجد، الحق للمسجد يعني مثلا هذه الدار موقوفة لصالح مسجد كذا، هذا حق فيؤخذ من ريعها من أجل مصلحة المسجد، وترك صلاة وصوم وزكاة، طبعا إذا شهد شاهد أو شاهدان عند القاضي بأن فلان ترك الصلاة، فإذا صلاة الظهر والعصر ثم المغرب عند ذلك يقتل، إن كان يقول إن الصلاة فرض عليه عند ذلك يقتل حدا، معنى ذلك حدا أي يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلم. وإذا قال إن الله ما بحاجة لصلاتنا والصلاة ليست واجبة جحودا، عند ذلك لا نقوم به، لا يجب علينا تغسيله ولا تكفينه، ويحرم علينا الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، بل يلقى على المزابل وتغرى عليه الكلاب، حتى هذه الدرجة. ما رأيكم لو كان هذا الأمر يطبق اليوم؟ الإنسان الذي لا يصلي فإذا جيء به للصلاة عليه خرج الناس، هذا لا يصلي، كيف تصلون عليه؟ لتمنعونه من الدخول إلى مقابر المسلمين، هل يبقى أحد بدون صلاة؟ يعني هذا يحتاج الآن إلى الزكاة. الزكاة كان يجمعها من؟ كان يجمعها إمام المسلمين. من القرن الثالث يئس المسلمون بانتظام بيت مال المسلمين، ويئسوا أيضا في المستقبل، يعني صار بيت مال المسلمين يئس الناس من انتظامه 1100 سنة حتى الآن، ومع هذا أو 1200 سنة تقريبا، ومع هذا يقولون بأنهم يائسون من انتظامه حتى نزول سيدنا عيسى عليه السلام ليعود من جديد منتظما لما تولى الحكام. الحاكم لا يملك الميزانية العامة أن يوقع لهذا خذ إذا أخذ قد يأخذ بحق هذا الإنسان، لكن الويل والوبال على من؟ على من وقع وأعطى، لأنه لا يملك لا مخزون الأرض ولا الميزانية، حتى لا يملك إلا راتبا يأخذه بحق. فإن سيدنا عمر كما ذكر أنه نزل نفسه بمنزلة الوصي على اليتيم، فإن كان فقيرا أكل بالمعروف، وإن كان غنيا لم يأخذ شيئا من ذلك. سيدنا عمر عندما سيدنا أبو بكر عندما فرض له شيء من بيت مال المسلمين في آخر حياته باع أرضا ورد ذلك إلى بيت المسلمين، ولقي الله وله على المسلمين منا وليس على المسلمين له منا واحدة على الإطلاق. قال وزكاة بأن يشهد بتركها وتحريم رضاع، مثلا أن يشهد نسوة أن فلانا ارتضع من فلانا لذلك لا يجوز له أن يتزوج من بناتها فهن إخوة له، ومصاهرة أن فلانا عقد على فلانا دخل بها أو لم يدخل، معنى ذلك يحرم بالمصاهرة 4، من؟ أم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن والربيبة للمرأة التي تزوجتها وهي مدخول بها، هذه 4 تسمى بالمصاهرة. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه والحمد لله رب العالمين.